أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشرط الرابع الذي يذكر ضمن شروط الجمع العرفي إمكان بقاء التعبد بأحد الدليلين اللذين بينهما جمع عرفي، إذ لولا يبقى في أحد الدليلين ما يكون قابلا للتعبد فإن التنافي يسري إلى دليل الحجية. يعني يصبح التنافي بين ظهور دليل القرينة ظهورا وحجية وبين دليل التعبد بالسند في الدليل الآخر، من موارد هذا الشرط حمل أحد الدليلين على التقية، لا في حالة التعارض المستقر ابتداء. من موارده حمل أحد الدليلين على أنه لم يصدر لبيان حكم شرعي إنشائي، حمله على القضية الخبرية مثلا. بمعنى أنه لا يبقى للدليل ما يكون قابلا للتعبد، فإذا لم يبقى ما يكون قابلا للتعبد يسري التنافي والتعارض إلى دليل حجيته، فيكون من موارد التعارض المستقر لا موارد التعارض التي فيها جمع عرفي. والحجة في هذا أن أحد الدليلين يلغي في الحقيقة الدليل الآخر. هذا الكلام لم أجد من تبناه بشكل صريح يا إخوان بهذا التفسير. إذ يمكن أن يصاغ هذا الشرط بطريقة تقتضي عدم وجود جمع عرفي أساسا، كما لو كانت النسبة بين الدليلين تباين أو عموم وخصوص من وجه في مادة الالتقاء، أحدهما مثبت لحكم والآخر نافي له أو مثبت لضده. إذا فسر هذا الشرط بهذا الشكل لا بأس به، طبعا لازم نحصره بالتباين لأنه في العموم والخصوص من واجب يبقى مجال للتعبد في مادة الافتراق. لكن إذا فسر بالطريقة التي فسرناه بها تبعا للشهيد الصادق على الله مقدرناه، فهذا الشرط قطعا ليس شرطا ولا يصح. لماذا؟ لأن إلغاء أحد الدليلين، إلغاء ظاهر أحد الدليلين
بحمله على النص أو الأظهر منه في الدليل الآخر. قد يقتضي خروجه عن حيز بيان الحكم الشرعي، وهذا يتصور في مثل بحث الحكومة مثلا. إذا كان الدليل الثاني المفسر للأول يقتضي خروجه عن بيان حكم شرعي، فحينئذ الجمع العرفي بين الدليلين على مستوى الدلالة موجود. إذا عرضا على العرف حمل الأول منهما على الإخبار لا على الإنشاء وبيان الحكم الشرعي، لا يتحير فيهما العرف على مستوى المفاد والدلالة. فيلزم أن يلغو الظاهر الأول لأحد الدليلين على أنه له أثر تعبدي، ويلزم من هذا أن لا يبقى مجال للتعبد بالسند، لأن الدليل بما هو حجة بعد حكومة القرينة عليه الأظهر أو النص عليه. إذا ما بنتصور ونحن في موارد التخصيص والتقييد يا أخوان، ما له معنى في موارد التخصيص والتقييد أن نفترض إلغاء أحد الدليلين على مستوى مدلوله بالكامل، ما له معنى، هذا خلف كون التخصيص والتقييد. لذلك فرضته أنا في الظاهر والأظهر أو في الظاهر والنص، فيكون حينئذ دليل التعبد بالسند لاغيا، إذ لا معنى للتعبد بسند لا ينتهي إلى مفاد قابل للتجهيز والتعبير. هذا هو التعبير الصحيح، لا أن يقال بأن التعارض يسري إلى دليل السند. التعارض يسري إلى دليل السند لو كان للدليل في نفسه بالفعل مفاد قابل للتجهيز والتعذير، والمفروض أنه على مستوى البحث العرفي إذا عرض الدليلان أو الكلامان الصادران من المولى على العرف لا يتحير فيهما، والمفروض أن الدليل الأول له قابلية عرفية لأن يحمل على الإخبار لا على الإنشاء، لأن يحمل مثلا على التقية. يعني مرة تضرب فيه الدلالة ومرة تضرب فيه أصالة الجهة، جيد. على هذا الأساس حينئذ لا يعود هنالك مجال للتعبد بسنده، مش أنه يبقى السند حجة ويصبح التعارض بين دليل القرينة الأظهر أو النص وبين دليل السند. فإذا لم يبقى دليل السند حجة، حينئذ ارتفع أحد الدليلين في تمام مدلوله، ولا مانع من أن يسمى هذا جمعا عرفيا، إذ ما دام يمكن الجمع العرفي على مستوى الدلالة، إذا عرض الدليلان على العرف حمل أحدهما على الحكم الشرعي والآخر حمل على الإخبار بقرينة الثاني، فلا مانع من ذلك أبدا. ما المانع من هذا؟ من هنا لا يكون الدليل الأول بعد تفسيره على طبق الدليل الثاني قابلا للتنجيز والتعديل، فيخرج من تحت أدلة حجية خبر الثقة أساسا، لأن الحجية معناها الانتهاء إلى مفاد قابل للتنجيز والتعديل. فقط تصورها واضح وقابلا لأن توجد. على كل حال إذا بتقلي في أدلتنا الشرعية يوجد شيء، لا يحضرنا مثال فقهي معروف يعني لهذه الحالة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الذي أهمل هنا في الشروط وكان ينبغي ذكره، ما لا أقول هو مبتكر، هو مستخرج كما قلت من البداية، كل هذه الشروط مستخرجة من عمل القول. الشرط الخامس أن لا يكون الجمع العرفي بين الدليلين مستهجنا عند العرف. المقصود من الجمع العرفي مش الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا الشرط ناظر لحالات التخصيص وحالات التقييد بالدرجة الأولى. إذا لزم من الجمع العرفي بين دليلين حمل المطلق على جملة القيد أو العام على جملة التخصيص أن يصبح التقييد والتخصيص مستهجنين، بمعنى أن لا يبقى تحت المطلق إلا أفراد نادرة، أو تحت العام إلا ما هو كذلك، فهذا يمنع من الجمع العرفي وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن قد يكون عذر الشهيد الصادق في عدم عد هذا شرطا من الشروط أن المقسم هو الجمع العرفي، وهذا الجمع ليس جمعا عرفيا، فهو من قبيل السالبة بالتفاعل الموضوع. لكن نحن عندما ذكرنا الشروط وذكروا الشروط ذكروا الشروط المكونة أساسا لهوية الجمع العرفي، وهذا منها. إذ اشتراط أن يكون المتكلم أو الجهة المتكلمة واحدا أو واحدة، هذا مكون لأساس الجمع العرفي، لأن القرينية تبتني على كلامين من متكلم واحد. كذلك يمكن عد هذا شرطا على أساس كونه مكونة لهوية الجمع العرفي، لأن المقصود من الشرط في المقام ليس الشروط التي تذكر زائدا على تحقيق هوية الجمع العرفي، بل المقصود من الشروط الأمور التي إذا اجتمعت تكون جمع عرفي وتحققت هوية جمع عرفي. بهذا المعنى للشرط لا شك أن هذا الخامس شرط من الشروط، إذ يشترط للجمع بين دليلين عرفان أن لا يكون الجمع مستهجنا من قبيل حالات تخصيص الأكثر. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول من الخاتم. الأمر الثاني من الخاتمة لهذا الموقف الثاني هو بيان النتائج، وهذا واضح يا أخوان، هذا تعداد أساساً وليس بحثاً كما هو واضح. ليش ليس بحثاً؟ لأنه في الجمع العرفي بين دليلين قد لا يبقى للدليل الأول مدلول قابل للتنجيز والتعذير أصلا، كما مضى الآن في الشرط الرابع، كما لو لزم من الجمع العرفي حمل أحد الدليلين الظاهر في الإنشاء على الإخبار، أو حمل أحد الدليلين إذا فرضنا أن الحمل على التقية من حالات الجمع العرفي مش تعبد، مش مرجح تعبد في باب التعرض المستقر أيضا يكون مثالا لهذا، وفي نظر طبعا مبنائيا وسيأتي بعد إن شاء الله في المرجحات المنصوصة في التعرض المستقر. قد يكون الدليل المغلوب الجمع العرفي باقيا على تمام مدلوله وحجية تمام مدلوله. هذه النتيجة ذكرها الشهيد الصدر يا أخوان. وين تتصور هذه النتيجة؟ هذه النتيجة تتصور في مباحث الورود، ذلك أن الدليل يتعرض لإثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع. يقول أكرم كل عالم، الدليل الوارد يقول زيد ليس عالما، على سبيل الحقيقة بين شهدت بعدم علم زيد، أو المعصوم أخبرني بعدم علم زيد. الدليل الأول لا يتعرض لزيد، يتعرض للعالم. الدليل الثاني نفى مصداقية زيد. الدليل الأول لا يتعرض للمصداق، الدليل الثاني ينفي المصداق. مش هذا الورود؟ كلام صحيح، لكن عد هذا من حالات الجمع العرفي ليس صحيحا في تقديرنا. وهذا بتتذكرون، احنا استمنا البحث الى ثلاثة فصول في العلاقة بين الأدلة الشرعية اللفظية. الفصل الأول العلاقة بين الأدلة حيث لا يكون تنافي على مستوى الدلالة والمدلول. ذكرنا التخصص والورود والتزاحم في هذا الفصل. الفصل الثاني حيث يكون هنالك تناف قابل للجامع إذا عرض الدليلان أو الأدلة على العرف. وهذا هو الفصل الذي نتحدث فيه. فهذا الكلام الذي يذكر هنا جيد، لكن مش من حالات الجمع العرفي هذا. الجمع فرع التنافي، لا يوجد تنافي هنا. الدليل الوارد يتعرض لشيء لم يتعرض له الدليل الموجود، بينهما تمام الوئام أساس.
الجمع فرع قومية الحمل.
الجمع
فرع قومية الحمل بنظر الأرض.
جيد جيد، لابد أن نفترض التنافي ما ولو بدوي. أحسن. أين يوجد التنافي في مباحث الورود؟ يقول إذا وجد العالم، مش القضايا التشريعية بمثابة قضايا حقيقية شرطية، إذا وجد العالم وجب إكرامه. هذا الدليل يتعرض لزيد أنه عالم أو ليس بعالم؟ لا يتعرض. أحسن. القضية لا تثبت موضوع نفسها، مو هكذا؟ جيد؟ جيد. ما في مشكلة، لكن لا يتعرض للمصادر. الدليل الثاني تعرض لمصداق، تعرض لما لم يتعرض له الدليل الأول، فلم يوجد التنافي. نعم بينهما تمام الوئام والانسجام. أي صحيح. ذاك يقول إذا كان زيد عالم أكرمه، بس ما بيقول لك زيد عالم ولا مش عالم. الثاني بيقول لك زيد مو عالم. هذا معنى عمومه، معنى عمومه أن كل إنسان إذا كان عالما فأكرمه. جيد. الشرطية ليست تنجيزية، الثاني نفي تنجيزي، الشرطية تجتمع مع التنجيزي. جيد. الحالة الثالثة أن يبقى الدليل المغلوب محتفظا بجزء من مدلوله كما في حالات التخصيص والتقييد، وهذا واضح. الحالة الرابعة أن يثبت للدليل المغلوب مفاد غير مفاده قبل الجمع العرفي، كما لو كان الدليل ظاهر في الوجوب فبات ظاهرا في الاستحباب. الجمع الحكمي كما هو واضح حمل الظاهر على الأظهر، أو كما لو كان الدليل، وهذا بصير داخل بالحالة الأولى، ظاهره حكم شرعي بعد الجمع حمل على الإخبار مش على الحكم الشرعي. طبعا هذا شرطه أن يكون الدليل قابل لهكذا حمل، يعني حمال ذو وجوه على مستوى الدلالة. أما إذا لم يكن حمالا ذا وجوه فلا نستطيع، كما لو كان الدليل الأول نص في الوجوه ما فينا نحمل على الاستحباب كما هو واضح. وهذا يؤول إلى عدم وجود جمع عرفي في الحقيقة، كما لو ورد أحدهما يجب والآخر يحرم، نصان في المطلوب، واضح ما في جمع عرف. احنا حتى نفترض نقض لابد ان يكون فيه جمع عرف. جيد. هنا الذي عين الدلالة للدليل المغلوب هو الدليل الغالب. النص على عدم الوجوب عين دلالة صيغة الامر في غير الوجوب في الدليل المغلوب. في بعض الحالات الدليل الغالب لا يعين دلالة الدليل المغلوب. الدليل المغلوب فيه دلالتان، إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة. الدليل الغالب صرفه عن الدلالة الراجحة، هو بنفسه يتعين في الدلالة المرجوحة. بعبارة أخرى، الدليل الغالب طارة يصرف ويعين وأخرى يصف فقط. إذا صرف عن دلالة ما والدليل المغلوب هو بنفسه فيه دلالتان، إحداهما ظاهرة والأخرى غير ظاهرة، إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة بذاته، جاء القرينة رفع الدلالة الراجحة، مقتضى الحمل على أصالة الجد في الدليل المغلوب في طول القرينية من قبل نفسه أن نحمله على معناه المشترك الثاني حينئذ، كما هو واضح. المشترك أو المغلوب مو مهم هنا، كما هو واضح. أو كان الدليل مشترك، قد يكون مجمل يا إخوان، انتبهوا له النكتة أيضا، قد يكون مجمل كما في آية الأقراء يتربصنا. جاء الدليل الثاني القرينة اللي هو السنة القطعية مثلا، حملت القرى على الحيض لا على الطهر، هو بنفسه ما قالت هي شيء آخر، ما قالت المراد من الأقراء ما هو، ها؟ لا شك ولا ريب أنها صرفت عن أحد المعنيين وعينت في المعنى الثاني، لكن لو وجد دليل نافي قال ليس المراد من القرء الطهر، والقرء له معنيان مثلا لنفترض، فنفس الدليل المغلوب هو الذي يتعين حينئذ في أحد معنيه المشترك بينهما وهو الحيض. هذه حالات الجمع العرفي يا إخوان، النتائج، وهذا ما فيها بحث جديد كما رأيتم، استقراء لما قد يعتري في حالات الجمع العرفي. هذا تمام الكلام في الموقف الثاني. الموقف الثالث، العلاقة بين أكثر من دليلين حيث يوجد فيها، لأنه أكثر من دليلين، حيث يوجد فيها ملاك الجمع العرفي. هذا البحث أكثر المحققين يبحثونه كتنبيه في ذيول بحث التعارض يا إخوان، وهو البحث المعروف بانقلاب النسبة، وهذا بحث هام جدا في الفقه. كثيرا ما يواجهنا في الفقه، في فقه الصلاة، الصوم، الحج، على الأخص في هذه الثلاثة، في فقه النص، يعني في نصوص كثيرة في فقه الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق وإلى ما ذلك، كثير ما يواجهنا في الروايات ثلاث روايات أو طوائف ثلاث، طائفتان منهما بينهما تعارض بالتباين، وطائفة ثالثة تخصص إحدى الطائفتين. إذا قلنا بأن الجمع العرفي لابد أن يلحظ ولو كان بين أكثر من دليلين، حينئذ نخصص إحدى الطائفتين بمخصصها، فتتغير النسبة بينها وبين الطائفة الثالثة التي بينهما تباين، تصبح النسبة بينهما عموم خصوص مطلق. قد يكون تباين وتصير النسبة عموم خصوص من وجه، هذا في صور عديدة يا أخوان. هذا البحث بهذا الشكل ما موجود في علم الأصول إلا من زمن الشيخ الأنصاري، طرحه في فرائده المعروف بالرسائل، وحمي الوطيس حوله بين الأصوليين في القرنين الأخيرين أو القرن والنصف الأخير، تعرض له صاحب الكفاية، تعرض له الأعلام الثلاثة وغيرهم، والبحث لا يزال حيويا إلى يومنا هذا. المنسوب لمن قبل الشيخ، المنسوب إلى المعروف بين العلماء، عدم رعاية الجمع العرفي عندما تكون الأدلة أكثر من دليلين. ما في جمع عرفي يقولون، منروح للتعارض المستقر في الليلة.
هكذا نسبوا إليهم. طبعا ما في أبحاث أصولية، نسبوا إليهم من أين؟ من الموارد اللي تعرضوا لها في الفقه. إذا مثل نظير ما ينسب إلى المشهور أنهم لا يقولون بالأصل المثبت، بعضهم قال المشهور لا بقولوا بالأصل المثبت، اللي قال يقولون اعتمد على فروع فقهية الحكم فيها يبتني على القول بحجية الأصل المثبت، يعني الحكم الشرعي أو الأثر الشرعي المبتني على لازم للاستصحاب عادي أو عقلي أو تكويني. وجدوا فروع لا تتناسب مع الأصل المثبت فقالوا بالعكس. هنا لا يوجد بحث عن جمع عرفي في الفقه، واللي بده يجزم بالنسبة إلى مشهور بده يستقرئ موارد كثيرة، معظم الموارد أو كل الموارد في الفقه. وتعلمون يا أخوان ما في شيء يخوف في الموضوع على مستوى التعبد، إذ المتقدمون ليس لديهم بحوث استدلالية من هذا القبيل حتى نعرف أنهم يقيدون ويخصصون ويقلبون النسبة بين دليلين بينهما تعارض مستقر إذا دخل عنصر ثالث خصص إحدى الطائفتين أو أحد الدليلين، فتنقلب النسبة بين الأول والثاني من عموم وخصوص، من واجب أو تباين إلى عموم خصوص مطلق. من زمن الشيخ في المبسوط فما بعد طرحت هذه الأبحاث في الفقه، لكن في الأصول ما عمنت، وهذا طبيعي. جملة من مسائل الأصول إنما دونت في الأصول وبحثت في الأصول نتيجة الحاجة إليها في الفقه، لم تقرر في الفقه بشكل دقيق، فجاء الأصولي وعنون مسألة فمسألة فمسألة إلى أن تراكم علم الأصول وصار كما ترى، وهذا شيء طبيعي نتاج الفقه. الشيخ الأنصاري في مقابل ما ينسب إلى المعروف فصل بينما لو كانت النسبة بين الأدلة الثلاثة تخصيص ابتداء، كما لو ورد عام وورد في طوله مخصصان له، فقال المخصص مع المخصص، رح نجي على أمثلة كل بحث دقيق، المخصص مع المخصص لا نلحظ النسبة بينهما، لأنه في طول التخصيص بالمخصص الأول مثلا قد تصبح النسبة بين المخصص الثاني وبين المخصص بالمخصص الأول نسبة أو مخصص من وجه، لا هذا مخصص وذاك مخصص فنلحظهما معا يخصصان الدليل العام لأن نسبتهما واحدة، كما لو ورد أكرم العلماء لا تكرم النحويين ولا تكرم فصاق العلماء، قال لا تكرم فصاق العلماء، النسبة بينه وبين العلماء عموم خصوص مطلق، النسبة بين النحويين وبين العلماء أيضا عموم خصوص مطلق، فنخصص أكرم العلماء دفعة واحدة، لا تكرم فصاق العلماء ولا تكرم النحويين. بينما إذا كانت النسبة غير التخصيص، كما لو كان دليلان بينهما نسبة تباين أو عموم خصوص من واجب، والطائفة الثالثة تخصص إحدى الطائفتين، وهنا نقول النسبة. مدرسة المحقق النائيني ينسب إليها، خلينا نبحث هي شو بتقول من كلماتها، الحمد لله مدرسة كل مصادرها موجودة. لما بنقول مدرسة النائيني يعني الشيخ النائيني والسيد الخوي، ها هذا العرف في علم الأصول الآن المعاصر. قالت بانقلاب النسبة مطلقة سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية. هذا بحث يا إخوان مهم وغاية الأهمية في الفقه، يعني هذا بحث مباشرة يذهب إلى عالم الأدلة الفقهية بدون مقدمات، لذلك البحث عنه لا تخفى أهميته على الإطلاق. لكن الذي يهمني هنا يا إخوان أننا لا ينبغي بوجه أن نكون أسيري العنوان. نحن ما عندنا شيء اسمه انقلاب نسبة، لا في آية ولا في رواية عبر عنه بانقلاب النسبة. نحن نسبة وانقلاب نسبة لا ندخله في حيز البحث. خلينا نسميه العلاقة بين الأدلة التي يكون بينها جمع عرفي إذا كانت أكثر من دليلين. هل يبقى الجمع العرفي أم لا؟ يذهب الجمع العرفي، ما فينا نجمع عرفا بين أكثر من دليل. الجمع العرفي بس بيكون بين دليلين، تخصيص والتقييد بيكون بس بين دليلين. أما إذا ثلاث أدلة ما في تخصيص والتقييد. إذا الأقوال صارت ثلاثة معروفة، قول بالعدم يتبناه صاحب الكفاية ويتبناه جمع معاصرون، يتبناه صاحب منطقة الأصول والشهيد الصاد، وينسب إلى عمل الفقهاء. قول ثاني يقول بانقلاب النسبة، يعني بالتخصيص والتقييد بين أكثر من دليلين، جمع العرفي بين أكثر من دليلين، هذا تبنته بوضوح مدرسة المحقق النائيني. قول بالتفصيل ينقل عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. لكن بكرة شوفوا الإخوة اللي بيطالعوا إنه هذا ما اسمه انقلاب نسبة وهذا اسمه، نحن لا نبحث عن الاسم يا إخوان، شو ما كان اسمه خليه يكون اسمه. البحث في العلاقة على مستوى الجمع العرفي عندما تكون بين أكثر من دليلين، هذا متاهة في علم الأصول في بعض الحالات، إنه واحد بحط عنوان هو من عنده بحط وبعدين بصير أسير العنوان، هذا لا معنى له في عالم الاستدلال يا إخوان. العبرة بالنكات، هل ملاكات الجمع العرفي تجري عندما تكون العلاقة بين أكثر من دليلين أو لا تجري إلا عندما تكون العلاقة بين دليلين، إما نعم أو لا أو في تفصيل يأتي البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.